الحمد لله وكفى وسلام على ربي الذي مصطفى على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وبيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أصول الفقه وكتاب جمع الجوامع. وصلنا إلى سياق الشهادة إن شاء تتضمن الإخبار إلى مسألة ما يثبت به الجرح والتعديل. ما يثبت به الجرح والتعديل، مسألة الجرح والتعديل مسألة من الأهمية المكان. ما دمنا نتكلم على السنة فلا بد أن نعلم أن هناك ضوابط وشروط وضعها العلماء استقراء لقبول هذه الأحاديث أو رد هذه الأحاديث. أصلها وأسها وأساسها الأصيل في هذا الباب هو الكلام على مسألة القبول أو الرد لهذه الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الجرح والتعديل من الضوابط التي بها يقبل الراوي أو يرد، التي بها يقبل الراوي أو يرد. فهنا التي بها يقبل الراوي أو يرد من ضوابط وضعوها في الإسناد، وضوابط أخرى وضعوها في نفس الراوي الذي يروي الحديث. منها كما قلنا الاحتياج والإعواز الشديد إلى مسألة الجرح والتعديل، إذا توافق، إذا اختلف، إذا تعارض، يعني كيف يكون الأمر بهذا الباب. نعم. وعندنا علماء لهم ما لهم من الديانة والضوابط التي إذا توفرت كان الأمر على خير ما يكون في مسألة قبول الحديث أو رد الحديث. وقد نقول أن الرواة مراتب ثلاثة، الرواة مراتب ثلاثة، الرواة مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى من هذه المراتب متفق على تعديله، كالزهري، كأحمد بن معين، كالإمام أحمد بن حنبل، هذه المرتبة الأولى متفق على تعديله، متفق على تضعيفه، كابن أنعم الأفريقي، كالجعفي، متفق على تضعيفه، مختلف فيه كابن عقيل، نعم، كابن الأيعة، كمحمد بن كأبي إسحاق، نعم. فهناك رواة اختلفوا فيه. يبقى عندنا، عليكم السلام وبركاته، عندنا مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى متفق على توثيقه، المرتبة الثانية متفق على تضعيفه، وهذا لا كلام فيها. المرتبة الثالثة مختلف فيه. هو الاختلاف هنا الذي يقول به مسألة العلماء لو اختلف الجرح والتعديل كيف يكون. هو الأصل أنه قال القاضي أبو بكر الباقلاني يثبت الجرح والتعديل بواحد. يعني هنا يقول كيف ثبت الجرح والتعديل؟ قالوا ثقة، قالوا عليكم السلام، قالوا ثقة، قالوا ضابط عدل، قالوا ثقة ثقة. طيب كيف يثبت هنا التعديل ويثبت التجريح في هذا الباب؟ العلماء يقولون يثبت بواحد في الرواية والشهادة، نظرا إلى أن ذلك خبر، وصحيح أن الشهادة لا تنفع إلا باثنين. فهم قالوا أبو بكر الباقلاني قال الجرح أو التعديل يعني يثبت بواحد، فيثبت بواحد، وهذا صحيح يعني. وهذا نادر طبعا ليكون واحد بس اللي وصفه، لكن من ولد موثقا الثقة من علماء الجرح والتعديل وثقوا راويا أو العفو، جاء واحد عنهم هو الذي وثق أو العفو يقبل بذلك. وقيل في الرواية فقط، وهذا صحيح، الشهادة واحد يكفي في الرواية بخلاف الشهادات التلازم فيما، فإن راح يقبل في الرواية دون الشهادة هذا صحيح. وقيل لا فيهما نظرا ان ذلك شهاده فلا بد فيها من العدد، وهذا لا يصح. والمعنى هنا كما قال العلماء يضع بخلاف المحدثين، هذا كلام الاصوليين. المحدثون منهم من قال لا بد من اثنين في التوثيق، طبعا توثيق الانسان عشان هو توثيق الراوي، قد يحدث التوثيق بالتلفظ بثبوت ذلك على علماء جنب التعليم. قال بعضهم لا بد من اثنين، وقال اخرون واحد يكفي، وهذا صحيح. وقد يكون
التوثيق بسبب الشهرة.
نوع خلاف الأصوليين هم الذين قالوا بأن التوثيق يعني طبعا كما قلنا هي أقوى ثلاثة، يثبت الجرح والتعديل بواحد شهادة ورواية، وقيل في الرواية فقط دون الشهادة، هذا الأصح هذا الأسد، وقيل لا لا في الشهادة ولا في الرواية، والصحيح الراجح كما قلنا هذا عند الأصوليين، والصحيح عندهم أيضا أنه يثبت بواحد، وعند المحدثين نعم يثبت بواحد، وبعض المحدثين قالوا يثبت باثنين، والصحيح أنه يثبت بواحد، إن وثقوا وثقه واحد كان التوثيق، وإن ضعفه واحد كان التضعيف. فيكون هذه المسألة عند المحدثين يعرف الراوي أو عدالة الراوي بتوثيق رجل من علماء جرح التعديل أو بالاشتهار، وتغني شهرته عن البحث عن توثيقه، كأحمد كابن عيينة كهؤلاء العلماء الأبرار الذين هم أساطين المحدثين الذين هم ملأوا الأسماع والأعين. فإذا جاء في الراوي جرح وتعديل، فإذا جاء في الراوي جرح وتعديل، فهل يلزم من عدل أن يبين سبب التعديل، أو يلزم من جرح أن يبين سبب الجرح؟ قال القاضي يكفي الإطلاق فيهما، يكفي أن يقول هذا ثقة هذا ضعيف، هذا ثقة هذا ضعيف، وهذا هذه الكفاءة لا تريدها عند المحدثين بحال من الأحوال، لا يرتضي بها المحدثين. قال فلا يحتاج إلى ذكر سببهما في الرواية والشهادة اكتفاء بعلم الجارح والمعدل به، اكتفاء بعلم الجارح والمعدل به. وهذا الكلام كما قلت لكم ضعيف، وحتى عند المحدثين لا يمكن أن يقبلوا بذلك. وقيل يذكر سببهما، يعني سبب التعديل وسبب الجرح، فلا يكفي إطلاقهما احتمال أن يجرح بما ليس بجارح، وهذا الذي التمسه المحدثون وتوقفوا عنده، أن المجرح لابد أن يسأل عن سبب الجرح، لأنه قد يفسقه وليس بفاسق، أو يسقطه لانخرام مروءة ولا يسقط بانخرام المروءة، أو يجرحه بشيء هو يرى فيه شيء من الورع الشديد عنده فيحكم على الناس بورعه، وهذا ليس بحكم. نعم، يعني ابن نقطة مروا عليه فوجدوه يأكل تمرة على الباب، قالوا تأكل تمرة على الباب؟ أين المروءة؟ قال لا تسألوني قد ذهبت المروءة مع أهل المروءة. فهذا الباب لابد أن يفهم هذا الباب ويعقل، لأنه قد يجرح بغير الجارح، أو يجرح بما لا تسقط الرواية فيه. أرادوا من أحمد بن حنبل أن يجرح وكيعا، لأن وكيع كان يشرب النبيذ، والعجيب أن وكيع كان يقول كنت أستروح بالنبيذ لقوة الحفظ، يستروح بالنبيذ، فنظر أحمد وقال ما لها وللعدالة، يعني هذا أمر مختلف فيه، فما لها وللعدالة ما تتكلم فيه. وهذه مسألة جاهلها كثير ممن عن الساحة لا يفقهون هذه المسائل، فتراهم يقدحون بما ليس بقادح، أو يكون قادحا لكنه لا يسقط الراوي.
نعم.
وقيل يذكر سبب التعديل فقط دون الجرح، جرح وجاء الإطلاق يقبل، لأن مطلق الجرح يبطل الثقة، ومطلق التعديل لا يحصلها لجواز الاعتماد فيه على الظاهر. هذا كلام ضعيف جدا، هذا أضعف الأقوال. وعكس الشافعي، ولا نعم ما عكس الشافعي، وهو معناه أنه لا بد أن يذكر سبب الجرح للاختلاف فيه دون التعديل. أسباب التعديل كثيرة جدا، فلذلك لا يقال أذكر سبب التعديل، لكن لما يجرح يقال له أذكر سبب الجرح. هناك لما أسألكم لما، وهذا الراجح، لما يكون الراجح هو أنه لا يذكر سبب التعديل ولكن يذكر سبب الجرح. لما؟ السؤال المطروح لما؟ ممتاز يا محمد صابر، ربي يبارك فيك عشان ما تطولش. ممتاز يا سيد الوقار، ممتاز يا جهاد، ممتاز. لما تخلفت عن الدروس يا جهاد، ولا تخلفت عن الدروس يا سيد الوقار؟ أنت كنت مريضة. نعم كنت مريضة في المستشفى، شفاك الله عافاك. جهاد لما تخلفت يا أستاذ جهاد عن الدروس؟ لما تخلفت؟ ممتاز السلفي، نعم عليكم السلام كاتب، لأن الأصل العدالة، أصل العدالة. فالجارح لابد أن يثبت سبب الجرح، أحسن الله شكرا الله أفضل. الجارح لابد أن يثبت سبب الجرح، ولأنه كما قلنا قد يقع ويجرح فيما بما ليس هو بجرح. طيب قال وهو عكس الشافعي المختار في الشهادة، وأما الرواية المختار يكفي فيه الإطلاق، والصحيح فيها للجرح والتعديل. إذا عرف مذهب الجارح من أنه لا يجرح إلا بفادح ولا يكتفي ذلك بالشهادة، لتعلق الحق فيها بالمشهود له. صحيح كما قلنا أن ذكر سبب الجرح هو الأصل، ما قاله الشافعي هو الصحيح، وهو غفر الله لكم. إذا هو الصحيح في هذا الباب، الصحيح في هذا الباب هو أنه لا بد أن يذكر سبب الجرح ولا يطالب بسبب التعديل. قال المصنف قول الإمامين أي إمام الحرمين والإمام الرازي، قالوا يكفي إطلاقهما الجرح والتعديل، وهذا حتى ولو كان من قول من أقوال الأصوليين فهو من أضعف الأقوال، هذا حتى وإن كان قولا من أقوال الأصوليين لكنه من أضعف الأقوال. قال قول الإمامين العالم بسببهما أي من هو لا يكفي من غيره، وهو يعني العالم بسبب التعديل والعالم بسبب الجرح نكتفي بقوله دون أن نسأله عن السبب، وهذا خطأ. وعلى قول المحدثين وهم أهل التخصص قالوا بأنه لا يطالب بذكر سبب التعديل لكن يطالب بذكر سبب الجرح، إن لم يطالب بسبب التعديل يطالب بسبب الجرح. وهو قاله ورأي القاضي المقدم إذ لا تعديل ولا جرح إلا من العالم بسببهما فلا يقال إنه غيره، وإن ذكر معه ابن حاجب وغيره. والصحيح كما قلنا نعم الذي يتصدى ليتكلم في مسألة التعديل والتجريح هو لابد أن يكون عالما بالجرح وبالتعديل، لابد وعالم بأسبابهما، لكن كما قلت وجب أن يكون في هذا الباب موضحا لأسباب الجرح. طيب إذا جاء جرح وتعديل، يعني جاء في الراوي جرح وتعديل كمثل يحيى بن معيد، استغفر الله، كمثل ابن الهيعة قد جاء فيه جرح وتعديل، فماذا نفعل إذا ورد الجرح والتعديل واختلف العلماء في ذلك، منهم من عدل ومنهم من جرح. المصنف يقول الجرح مقدم على التعديل، والجرح مقدم عند التعارض على التعديل، إن كان قال إن كان هنا اشترط إن كان عدد الجارح أكثر من عدد المعدل إجماعا، وكذا إن تساوي يعني عدد الجارح وعدد المعدل، أو كان الجارح أقل عددا من المعدل لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل، يعني هو في كل الأحوال قدم الجرح على التعديل مطلقا، وهذا صحيح، وهذا يوافق طريقة المحدثين، هذا يوافق طريقة المحدثين. وقال ابن شعبان من المالكية يطلب الترجيح في القسمين كما هو حاصل في الأول بكثرة عدد الجارح. هو عامة الحق أن نقول مسألة الجرح والتعديل، هل نقول الجرح مقدم على التعديل؟ المسألة كما قال بعض العلماء ينظر في العدد، العدد مرجح، إن كان عدد المعدلين أكثر يؤخذ بقولهم، وإن كان عدد المجرحين أكثر يؤخذ بقولهم. وبعضهم قال الجرح يقدم على التعديل كلية، والتفصيل عند الأصوليين، والتفصيل هنا الأصوليون يقولون الجرح مقدم على الإطلاق سواء كانت الكثرة في المعدلين أو الكثرة في المجرحين أو التساوي، فالجرح مقدم مطلقا، وهذا أعدل الأقوال، وهذا يوافق طريقة المحدثين بشرط. يا ترى ما هو الشرط؟ هذا يوافق طريقة المحدثين بشرط، يا ترى ما هو الشرط؟ يعني أن الجرح مقدم دائما سواء قل أو كثر يقدم الجرح، هذه طريقة المحدثين بشرط، ما هو الشرط؟ نعم ممتاز يا جهاد، ممتاز يا نعيم، ممتاز أيضا محمد، هذا الصحيح، بشرط أن يكون السبب موضحا، بشرط أن يكون الذي جرح أظهر سببا للجرح. لما؟ لأن المعدل موافق للأصل والمجرح ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل معه زيادة علم،
والناقل عن الأصل معه زيادة علم، لذلك يقدم شرط شريطة أن يكون قد بين سبب الجرح، شرط أن يكون قد بين سبب الجرح. الحكم بالشهادة تعديل، المعنى أنه لو قبل شهادته فقد عدله، لأن الله جل وعلا قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالشهادة عند القاضي لا تقبل إلا من عدل، الشهادة لا تقبل من القاضي إلا من عدل. فإذا قبل شهادته فقد قبلت روايته، إن قبلت الشهادة تقبل الرواية، ولأن الشهادة لا تقبل إلا بتعديل اثنين، فهنا يكون بزيادة. المشاكل عندكم ليس عندي، المشاكل عندكم ليس عندي، مشاكل النت عندكم لأنه شغال. ومن التعديل لشخص حكم اشترط العدالة في الشاهد بالشهادة من ذلك الشخص، إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته. نعم. مسألة أخرى، العمل بالرواية تعديل. ما معنى العمل بالرواية تعديل؟ يعني كل هذه تعديلات. العمل بالرواية تعديل يعني لو جاء عالم وأخذ بالرواية ابن لهيعة، الرواية عند ابن لهيعة وعمل بها، كمثلا رواية ابن المسيب مرسلة وعمل بها العالم، فهم يقولون عمل العالم بالرواية التي كانت من راو، الحمد لله، من راو فإنها تعديل لهذا الراوي، تعديل لهذا الراوي. لو جئنا مثلا كما قلت في رواية ابن الهيعة أو رواية لحمد بن عقيل، حمد بن عبد الله بن عقيل مثلا المختلف فيه مثلا، وجاءت الرواية في الوضوء في الطهارة أو في الصلاة أو في الحج على المبيت بمزدلفة أو بمنى، ووجدنا علماء أخذوا الرواية وعملوا بها ورتبوا عليها الأحكام، وهذا عالم العلماء الحديث كأحمد بن حنبل مثلا. فهم يقولون عمل العالم بهذه الرواية التي جاءت من هذا الراوي تعديل له، إن بحثنا عن التعديل تعديل له، يعني معنى ذلك أن أحمد يعدله، كما يروي مثلا مالك في الموطأ برواية رواية معينة، اعتماده في الموطأ تعديل له، كالبخاري اعتمد رجالا في صحيحه فيكون رواية له تعديل له. فقال عمل العالم، هنا اعتماد الرواية أيضا والعمل، لكن احنا نتكلم هنا عن العمل. إن عمل العالم برواية الراوي فهذا من العالم تعديل له، فبرواية شخص تعديل له في الأصح، وإلا لما عمل بروايته وخلاص التعديل ولا عمل بروايته يجوز أن يكون احتياطا، وهذا صحيح. وصحيح عند المحدثين أن هذا ليس بتعديل، صحيح عند المحدثين أن هذا ليس بتعديل، لا سيما أحمد بن حنبل كان يقدم الحديث الضعيف على القياس، وإن كان كما يرى بأن الكلام هنا أنه على الحديث الحسن، لكن الحق على ظاهره. فالحق أن نقول ليس تعديلا، هذا ليس تعديلا، لكن قد يقال أن هذا ليس فيه تضعيف، يعني لو جاء فيه تضعيف يقول أن هذا العالم لا يراه ضعيفا جدا، يعني لا يرى تضعيفه، وإن قلنا في الضعف فلا يراه ضعيفا جدا، قد يقال بهذا، قد يقال بهذا. رواية من لا يروي إلا العدل، يعني يقال في الراوي مثلا هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة ثبت، لا يروي إلا عن العدول. مالك، هو مالك لما تقدم مالك عن الثوري، الثوري أوسع منه رواية، الثوري أوسع منه رواية وأكثر منه رواية، ومع ذلك قدم مالك على الثوري. لما؟ للانتقاء. كان الإمام مالك ينتقي رجاله، كان ينتقي المشايخ الذين يروي عنهم، فقيل أنه لا يروي إلا عن ثقة. الشعبي قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة. شعبة قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة، ومع ذلك لو استبرت أحاديث الثلاثة قد رووا عن ضعفاء. مالك روى عن ضعفاء في الموطأ، ابن المسيب الشعبي قال حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب، ويرى تضعيفه الآن. فالحق أن نقول بأن رواية الراوي الذي قيل فيها أنه لا يروي عن ثقة ليست تعديلا، ليست تعديلا. ترك العمل بالرواية ليس جرحا، كما قلنا أن العمل بها على الراجح ليس تعديلا. ترك الرواية، ترك العمل بالرواية ليس جرحا في الراوي، لأنه يكون عنده دليل آخر هو الذي حاد به أن يترك هذا الدليل ويأخذ دليل آخر. الحد ليس جرحا لصاحبه، ولا الحد له في شهادة الزنا بأن لم يكمل النصاب. وهذا من وين أتوا به؟ الحد هذا لا يسقط الرواية، إقامة الحد نفسها كفارة. وهذا أصله في كلام في فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا بكر كان شاهد هو ثلاثة على المغيرة، لكن النصاب لم يكتمل، الرابع لم يأتي بالوجهة المطابقة. لما الرابع لم يأتي بالوجهة المطابقة أقام عليه الحد عمر وجلده وقال طب أقبل شهادتك لا روايتك. فإقامة الحد على الراوي لا يسقط روايته، إقامة الحد على الراوي لا يسقط روايته. ثم انتقل بعد ذلك، طبعا هذه المسائل والمسائل الاجتهادية الحرام فيها، المسائل الاجتهادية لا تسقط فيها الرواية. يعني لو قلت لي ما إقامة الحد لا تسقط الرواية لأنها مسألة اجتهادية والنصاب لم يكتمل في المسألة اجتهادية. وأيضا من قال بإباحة نكاح المتعة، تعرفون سأصعقكم بكلام ما أريد أن أقوله لكن ماذا أفعل. ابن جريج هذا فحل أهل مكة، وهو راو متين، لكن كما قال بعض العلماء لأنه يرسل كثيرا، هذا نكح أكثر من 70 امرأة نكاح متعة. ابن جريج كان يرى نكاح المتعة ويجوزه، أكثر من 70 امرأة نكحها نكاح المتعة، ولم يسقط الرواة ولم يسقط العلماء، لم يسقطوا ابن جريج، ما أسقطوه، وكان يرى نكاح المتعة ويجوزه، بل ويطبقه، مش يجوزه فقط ويطبقه. وقلت لكم أن وكيع الجراح الرئاسي يقول كنت أستروح بالنبيذ، أستروح بالنبيذ، فلا يسقطه، فلا تسقط، لا تسقط رواته بذلك، لا تسقط رواته بذلك. هذا علم جاهل وكثير من على الساحة، من على الساحة مقتلة عندما يتصدر من لا فراسة له ومن لا يفقه ولا يعقل، أو الذي يفقه لكنه لا يحيط، لا تجد إلا تضييعا وعدم الضبط. فالله المستعان، اللهم اجعلنا المتقنين يا رب العالمين. ثم قال التدليس، نقف عند هذه.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.